سميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام عندنا فيما إذا اختلف العلمان الإجماليان بين تقدم العلم أو تقدم المعلوم. فمثلا لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الطرفين ألف أو باء يوم الخميس، وعلمت إجمالا يوم الجمعة بنجاسة باء أو جيم يوم الأربعاء، فهنا نلاحظ أن العلم الإجمالي الأول متقدم من حيث العلم، ولكن من حيث المعلوم بالإجمال متأخر عن الثاني. فالعلم الإجمالي الثاني من حيث العلم وإن كان متأخر، ولكن من حيث المعلوم بالإجمال هو متقدم، لأني أعلم يوم الجمعة بنجاسة باء أو جيم يوم الأربعاء. فهنا هل إذا قلنا بالانحلال هل نعتمد في الانحلال على أسبقية العلم أو على أسبقية المعلوم بالإجمال؟ ذهب المحقق النائيني كما تقدم إلى تقديم الأسبق من حيث المعلوم، فلهذا يقول العلم الإجمالي الثاني هو المتقدم، والعلم الإجمالي الأول يكون منحلا، لأن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول متقدم. وتقدم الكلام في بيان دليله. القول الثاني ما نسب إلى السيد الخوي رحمه الله. المنسوب إلى السيد الخوي كما نسبه السيد الصادر قدس سره أن التقدم من حيث العلم لا من حيث المعلوم. ففي المثال السابق نقول العلم الإجمالي الأول وهو بنجاسة ألف أو باء يوم الخميس هو متقدم، والعلم الإجمالي الثاني الذي حصل يوم الجمعة ينحل، وإن كان المعلوم بالإجمال فيه سابق على المعلوم بالإجمال في الأول. وأفاد في وجه ذلك أن العلم الإجمالي الأول قد نجز الطرف المشترك وهو باء، إما ابتداء على القول بالعلية وإما بعد تعارض الأصول وتساقطها على القول بالاقتضاء. في يوم الخميس لما علمت إجمالا بنجاسة ألف أو باء هنا تنجز العلم، الأصلان يسقطان في ألف وباء ويتنجز العلم. بعد تنجز العلم الأول الثاني لا يأتي، لأن الثاني الآن علمت بنجاسة باء أو جيم، باء الطرف المشترك قد تنجز ولا يجري فيه الأصل، فالطرف الثالث الذي هو جيم يجري فيه الأصل بلا معارض، لأن الأصل لا يجري في ألف ويجري الأصل لا يجري في باء ويجري في جيم بلا معارض، عدم جريانه في باء باعتبار أنه تنجز أو باعتبار أنه سقطت الأصول فيه لوجود العلم الإجمالي الأول. فعليه العلم الإجمالي الثاني لا يكون صالحا للتنجيز، ينحل. هذا ما ذكره السيد الصدر رحمه الله في تقريراته عن السيد الخوئي، وقال بأنه وإن كان الموجود في تقرير الدراسات هو القول الأول، في دراسات في العلم الأصول الموجود للسيد الخوئي هو القول الأول، يعني التقدم من حيث المعلوم لا من حيث العلم. ولكن الذي وجدناه في المصباح قد تكون عبارات السيد الخوئي مختلفة، فينبغي الاطلاع على ما أفاده في أماكن مختلفة. في التنبيه الرابع قال: بما يستفاد منه أن التقدم من حيث المعلوم لا من حيث العلم. قال ما لفظه، والمثال أيضا يوضحه. قال: ولا فرق فيما ذكرناه بين زوال العلم الإجمالي، يعني في الانحلال، بين زوال العلم الإجمالي بالوجدان كالمثال المتقدم، وبين زواله بالتعبد. الآن زوال بالوجدان ما لنا شغلية. كما إذا قامت الأمارة على حرمة أحد المائعين بخصوصه من أول الأمر، أو كان مقتضى الأصل التنزيلي كالاستصحاب، بل الأمر كذلك من هنا وما بعد محل شاهدنا، بل الأمر كذلك في الأصل غير التنزيلي أيضا، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإنائين الأبيض أو الأحمر، ثم علمنا بعد ذلك بنجاسة الأبيض، أو إناء آخر من أول الأمر، علم إجمالي ثاني يعني. أولا علمنا بنجاسة الإناء الأبيض أو الأحمر، ثم علمنا بعد ذلك علم إجمالي ثاني بنجاسة الأبيض أو إناء آخر الأسود مثلا من أول الأمر، بأن يكون المنكشف سابقا، المعلوم بالإجمال سابق، ولو كان الكشف متأخرا، الكشف يوم الجمعة ولكن المنكشف يوم الأربعاء، فالعلم الإجمالي الأول ينحل بالعلم الإجمالي الثاني. العلم الإجمالي الأول متقدم من حيث العلم، من حيث الكشف، ولكن من حيث المنكشف متأخر، فلهذا اعتبر العلم الإجمالي الأول منحل، ينحل بالعلم الإجمالي الثاني. إذ بعد العلم الثاني لا يبقى لنا علم بحدوث نجاسة بين الأبيض والأحمر. يعني في حسب مثالنا من حيث الأزمنة، يوم الجمعة علمت بنجاسة الأبيض أو الأحمر، الأبيض أو الأسود الإناء الآخر يوم الأربعاء. يوم الخميس علمت بنجاسة الإناء الأبيض أو الأحمر. يوم الجمعة علمت بنجاسة الأبيض أو الأسود في يوم الأربعاء. هنا العلم الإجمالي الثاني ينحل. يقول: إذ بعد العلم الثاني الذي هو معلومه متقدم والعلم متأخر، لا يبقى لنا علم بحدوث نجاسة بين الأبيض والأحمر الذي هو العلم الأول، فيحتمل أن يكون الأبيض هو النجس من أول الأمر، الأبيض أو الأسود يوم الأربعاء، يحتمل الأبيض هو النجس، فالعلم العلم الإجمالي الثاني لا يتنجس على كل تقدير، إذا صادف الأبيض هو متنجز من أول، فيحتمل أن يكون الأبيض هو النجس من أول الأمر، وقد فرضنا العلم بنجاسته أو بنجاسة الآخر الذي هو الأسود، فلا يبقى إلا الشك في حدوث نجاسة جديدة في الإناء الأحمر يوم الجمعة، يوم الخميس، بين الأبيض والأحمر. الأبيض يحتمل هو الذي نجس من يوم الأربعاء، يصير الأسود يجري فيه الأصل بلا معارض، فلا يبقى إلا الشك في حدوث نجاسة جديدة في الإناء الأحمر غير ما هو المتيقن بين الأبيض والإناء الآخر. فيكون المرجع في الإناء الأحمر أصالة الطهارة بلا معارض للعلم الإجمالي. واضح من كلامه واستدلاله ومثاله أن المدار عنده على المنكشف على المعلوم بالعلم الإجمالي، فيتفق مع المحقق النائني في ذلك ولا يختلف فيه. هذا ما ذكره في المصباح الأصول في ذيل التنبيه الرابع. في مورد آخر أحد التنبيهات المهمة وإن شاء الله يأتي الكلام فيها هو ملاقات أحد أطراف الشبهة المحصورة. إذا لاقى الثوب مثلا الإناء ألف وأنا كنت أعلم إجمالا بنجاسة الإناء ألف أو باء، هنا هل نحكم بنجاسته أو لا نحكم بنجاسته؟ هناك كلام. محل الشاهد الآن الذي نريد أن نذكره من كلام السيد الخوئي هناك، هذا الكلام الثاني ربما بحسب ظاهره يتفق مع ما نقله السيد الصدر، ولعل السيد الصدر يشير إلى هذا المورد. هناك قال والصحيح في الجواب عن الاستدلال المذكور أن يقال إن تنجيز العلم الإجمالي منوط ببطلان الترجيح بلا مرجح، فإنه بعد العلم الإجمالي لا يمكن جريان الأصل في جميع الأطراف. ثم ذكر أمثلة، من جملة الأمثلة ما لو كان مجرد الشك، ومنها من جملة الأمثلة ما لو علمنا بنجاسة أحد المائعين ثم علمنا إجمالا بوقوع نجاسة في أحدهما أو في إناء ثالث، فإنه لا أثر للعلم الإجمالي الثاني في تنجيز التكليف بالنسبة إلى الإناء الثالث. عندي علم إجمالي الأول بين ألف وباء، علم إجمالي الثاني بين باء وجيم، يقول علم الإجمالي الثاني لا أثر له، فإنه لا أثر للعلم الإجمالي الثاني في تنجز التكليف بالنسبة إلى الإناء الثالث، لأن التكليف قد تنجز بالعلم الإجمالي الأول بالنسبة إلى المائعين الأولين، فليس العلم الإجمالي الثاني علما بالتكليف على كل تقدير لاحتمال وقوع النجاسة في أحد المائعين الأولين، وقد تنجز التكليف فيهما بالعلم الأول، فليس في الإناء الثالث إلا احتمال التكليف وينفيه الأصل الجاري بلا معارض. هذا الذي ذكرناه مرارا، علمت إجمالا بنجاسة الإناء ألف أو باء، هذا العلم الإجمالي تنجز وجرت الأصول فيه وتعارضت وتساقطت. لما جاء العلم الإجمالي الثاني بين باء الإناء باء وبين الإناء جيم، نقول هذا العلم الإجمالي الثاني لا يتنجز، لأن الطرف باء كان متنجز من السابق ولم يجري فيه الأصل للمعارضة، والطرف جيم يجري فيه الأصل بلا معارض، فلهذا ينحل العلم الإجمالي الثاني. هذا مثاله. هذا المقدار طبعا وإن كان بحسب ظاهره أن المدار على العلم، ولكن هذا المقدار لا يفيد في المقام، لأنه نحن نقول إذا علمنا بتقدم أحد العلمين على الآخر في ناحية العلم وتقدم الآخر على الأول من حيث المعلوم، هنا لم يفرض المسألة كذلك، هنا فرض الآن عندي علم إجمالي أول يتنجز، ثم وجد عندي علم إجمالي ثاني لا يتنجز، ما فرض أنه متقدم معلوم أو غير متقدم من حيث المعلوم، ولكن الذي يفيد كلام السيد الصادر هو في الاستدلال الذي أتى به بعد، هو طبق هذا الكلام الذي الآن نقلناه على مسألة الملاقى لأحد أطراف الشبهة، ثم قال ثم قال في المسألة الأخرى، المسألة اللي هو ذكر في هذا في هذا الموارد عندي مسائل ثلاث في أطراف الشبهة، مسألة أولى ومسألة ثانية ومسألة ثالثة. في المسألة الثانية قال هكذا: المسألة الثانية ذكر فيها صورتين، الصورة الثانية وهي ما إذا كان زمان المعلوم بالإجمال سابقا على زمان الملاقات، كما إذا علمنا يوم السبت بأن أحد هذين الإناءين كان نجسا يوم الخميس، ولاقى أحدهما ثوب يوم الجمعة. فلاحظ هنا في الملاقات متقدمة، ولكن العلم بها كان متأخر. ما إذا كان زمان المعلوم بالإجمال سابقا على زمان الملاقات، كما إذا علمنا يوم السبت بأن أحد هذين الإناءين كان نجسا يوم الخميس، ولاقى أحدهما ثوب يوم الجمعة. فقد ذكرنا في الدورة السابقة عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي فيها، لأن المعلومة بالإجمال هي النجاسة المرددة بين المائين في مفروض المثال، وأما الثوب فليس من أطراف العلم الإجمالي، فيكون الشك في نجاسته شكا في حدوث نجاسة جديدة. أنا علمت إجمالا بين نجاسة الإناء ألف أو باء، الآن يوم الجمعة علمت بأن الثوب لاقى ألف، هل هنا نحكم بنجاسته أو لا؟ يقول العلم الإجمالي كان بين الإناءين ألف وباء، والثوب خارج عن أطراف العلم. لما كان خارج عن أطراف العلم الآن أشك في نجاسته وعدم نجاسته، أجري في أصالة الطهارة. النقطة هذا كلامه في الدورة السابقة التي يشير إليها في الدراسات، لكن ما اختاره مؤخرا هو الذي يفيد السيد الصادق. قال: ولكن الظاهر عدم الفرق بين الصورتين. هو ذكر صورة أولى صورة ثانية، لا نريد التطويل، نريد فقط المقدار ما أفاده، ووجوب الاجتناب عن الملاقي في الصورة الثانية، الثوب لاقى أحد أطراف الشبهة يجب الاجتناب عنه، إذ المعلوم بالإجمال فيها وإن كان سابقا بوجوده الواقعي على الملاقات، إلا أنه مقارن له بوجوده العلمي، والتنجيز من آثار العلم بالنجاسة لا من آثار وجودها الواقعي. هذا الاستدلال هو الذي يفيدنا هنا. اعتبر المدار على العلم، يقول بأنه المعلوم بالإجمال وإن كان من حيث وجوده الواقعي متقدم، ولكن المدار في التنجيز ليس على وجوده الواقعي وإنما على علمه، يعني هو بوجوده الواقعي لاقى النجاسة ولكن لا أعلم، لا تكون هذه النجاسة منجزة عليه. إذا علمت بها الآن أرتب آثار النجاسة تنجزت. فإذا يقول، نعيد هذه العبارة، إذ المعلوم بالإجمال فيها وإن كان سابقا بوجوده الواقعي على الملاقات، إلا أنه مقارن له بوجوده العلمي، والتنجيز من آثار العلم بالنجاسة لا من آثار وجودها الواقعي. إذا المدار ليس على المعلوم، ليس على المنكشف، وإنما المدار على الكاشف. هنا نستفيد ما أفاده السيد الصدر. أيضا مورد آخر يمكن نفس الكلام في المسألة الثالثة، هناك في ملاقي أحد أطراف الشبهة صرح هكذا: من كلام طويل قال: ولكن الظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه المسألة كما في المسألة الأولى، وذلك لما ذكرناه في ذيل المسألة الثانية من أن مدار التنجيز إنما هو العلم بالنجاسة لا وجودها الواقعي، فالملاقات وإن كانت سابقة على العلم الإجمالي إلا أنه لا يترتب عليها أثر. فبعد العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر يتساقط الأصلان فيهما للمعارضة ويتنجز التكليف ويجب الاجتناب عنهما. إذن الملاحظ الآن الذي لاحظنا أنه ما نسبه السيد الصدر قدس سره للسيد الخوئي يتفق مع ما ذكره في مبحث ملاقي أحد أطراف الشبهة. أما ما ذكره في التنبيه الرابع فهناك صريح وواضح من الدليل والتمثيل على أنه يذهب مذهب المحقق النائيني من أن المدار على العلم. الآن كيف ما كان النسبة، وسيأتي إن شاء الله البيان أكثر. الآن نقول: هل بعد أن سلمنا الآن بأن هذا هو ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله، أن المدار على العلم وليس المدار على المعلوم، هنا السيد الصادق قدس سره أورد على السيد الخوئي حاصل إيراده، إن شاء الله يأتي الكلام فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.